شباب ضلوا بخداع وسراب، امنحهم للتوبة باب واهدي سبل الرشد إلينا، جدد بدع العصر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الصيام المعاصرة. وكنا في الحلقات السابقة قد تكلمنا عن أشياء كثيرة، ومن هذه الأشياء الداخل عبر الفم، ثم الداخل عبر الأنف، والداخل عبر الأذن، والداخل عبر العين، ثم تكلمنا عن الداخل عبر فتحة الشرج وعبر قبول المرأة، وتكلمنا كذلك عن الداخل عبر الجسم من اللصقات والمراهم والحقن الوريدية والعضلية وغيرها. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الداخل إلى البدني في نهار رمضان، أو بالنسبة للصائم عن طريق مجرى البول. وهذه المسألة تشتمل على عدة صور، منها إدخال القسطرة، إدخال المنظار، إدخال دواء، محلول لغسل المثانة، مادة تساعد على وضوح الأشعة، كل ذلك يقذف من خلال فتحة مجرى البول، وهو داخل إلى داخل البدن. فهل هذا مما يفطر الصائم أو أنه مما لا يفطر الصائم؟ الفقهاء المتقدمون، وقد اعتدنا أننا إذا لم نجد نصا صريحا في المسألة نعود إلى أقوال الفقهاء المتقدمين ونخرج عليها حكم للمسألة التي معنا. تكلموا عن إدخال المائع في إحليل الرجل، مائع مثل القطرة، مثل الدواء، مثل أي شيء آخر، واختلفوا هل هذا المائع إذا دخل من خلال الإحليل، من خلال فتحة البول، يفطر أم لا يفطر، على قولين. قول الأول أن التقطير في الإحليل لا يفطر، أن التقطير في الإحليل لا يفطر، التقطير في مجرى البول لا يفطر. وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة، واستدلوا على ذلك بأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ، مع أنهم ليسوا علماء التشريح، ولكن هم أخذوا ذلك من المفهوم العام لبدن الإنسان، أو أيضا من بعض أطباء زمانهم ممن شرحوا له ذلك، أو بناء على غالب ظنهم أنه لا منفذ بين مجرى البول وبين باطن جوف الإنسان الذي هو المعدة. هذا هو القول الأول. فبنى الجمهور قوله، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة على رحمة الله الوابلة، بنى الجمهور قوله على عدم وجود منفذ بين المثانة وبين الجوف. القول الثاني أن الذي يضع شيئا في إحليله في مجرى البول للعلاج أو لغيره يفطر، وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية، وهو المعتمد عند الشافعية عليهم رحمات رب البرية. واستدل من ذهب إلى التفطير بمثل هذا بدليلين. الدليل الأول أن بين المثانة وبين الجوف منفذ، استدل بهذا. لكن الطب الحديث الآن الذي بلغ غايته في التشريح ومعرفة أجزاء الإنسان أثبت أنه لا منفذ بين المثانة وبين جوف الإنسان، أي المعدة، أو حتى أمعاء الإنسان التي يطلق عليها أيضا جوف. فهذا الدليل مردود، لأنه ثبت علميا أنه لا منفذ بين المثانة وبين الجوف الذي يفطر الإنسان بوصول شيء إليه. ومن أدلتهم أيضا على أنه يفطر بدخول شيء من إحليله أنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، الخارج منه هو المني، لأن المني إذا خرج من الإحليل أفطر الإنسان إذا كان قد فعل ذلك عامدا أو بتكرار نظر أو بلمس أو نحو أو بجماع. نعم. فتعلق بالواصل إليه كالفم، يعني قاس الذكر على الفم من حيث أن الداخل منه يفطر، الداخل من الفم يفطر، كذلك الداخل من الإحليل يفطر، كما أن الخارج من الفم يفطر اللي هو القيء. ونقول يرد على هذا الدليل بعدة ردود. الرد الأول أن القيء مختلف فيه أيضا، فبعض العلماء قال إنه مفطر إن كان عمدا، وبعضهم قال ليس بمفطر، هذا إن كان عمدا، أما إن زرعه القيء غلبه القيء فإنه لا يفطر عند جماهير أهل العلم إن لم يكن عليه إجماع. وثانيا قياس الذكر على الفم قياس مع الفارق، لأن الغالب فيما يوضع في الفم أنه يغذي، وهذه العلة كما ذكرنا من قبل، العلة في المفطرات أنها تغذي، فإن كانت طعاما أو شرابا فواضح، وإن كانت ليست طعاما ولا شرابا لكنها في معنى الطعام والشراب فإنها تفطر كالطعام والشراب، وإن لم تكن طعاما وشرابا وليست مغذية أي ليست في معنى الطعام والشراب فهي أيضا لا تفطر. وهذا موجود في مسألتنا، فإن الدهانات أو إدخال القسطرة أو إدخال المنظار أو غير ذلك ليس أو الدواء كل ذلك ليس بمغذي، حتى لو قلنا إنها تصل إلى الجوف فعلة التفطير غير موجودة، وهذه العلة هي التغذية. ولذلك من مجمل هذا الكلام الذي ذكرناه نقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق إن الإقطار في الإحليل أو إدخال المنظار أو إدخال القسطرة أو إدخال الدواء أو محلول الغسول أو غير ذلك كل أو وضع شيء من خلال الإحليل لتوضيح الأشعة كل هذا لا يفطر، وذلك لعدة علل. العلة الأولى أنه لا منفذ بين المثانة وبين الجوف. العلة الثانية أن هذه الأشياء ليست مغذية، وقد علمنا أن العلة التي يدور حولها تناول الشيء المفطر أن يكون طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام والشراب، فإن كان طعاما وشرابا فلا إشكال، وإن كان في معنى الطعام والشراب فإنه يفطر بناء على الاشتراك في العلة مع الطعام والشراب ألا وهو التغذية. ولذلك فإن قول الجمهور في هذه المسألة هو الأقرب إلى الصواب، حيث ذهبوا إلى أنه لا يفطر الإنسان بدخول شيء في إحليل. ومع هذا أيضا نقول لا يفعل ذلك الطبيب، لا يأمر بذلك الطبيب ولا يفعله المتطبب المريض إلا عند اشتداد الحاجة إليه، ولا يفطر أيضا إذا كان في نهار رمضان. أما إذا أمكن التأجيل إلى الليل فعلى الطبيب أن ينصح المريض بذلك احتياطا لدينه، وعلى المريض أن يفعل ذلك في الليل ولا يفعله في النهار إلا إذا احتاج إليه حاجة شديدة، وعند حاجة إليه حاجة شديدة يصح الصوم، وأما إذا لم يحتاج إليه حاجة شديدة فالأولى والأفضل أن يستعمله في الليل، فإن استعمله دون حاجات في النهار فقد رجحنا أيضا أنه لا يفطر بذلك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جدت بدع العصر علينا لم نسمعها من أبوينا، تبطل صومي طول اليوم وتكبل بالوزر يدينا، جدت بدع العصر.